بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم جميعا في المجلس الثاني من مجالس التعليق على متن ذم المال والجاه للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن تقسيمه للحرص على المال إلى قسمين، فذكر أن من الحرص على المال أن يحرص الإنسان وأن يبالغ وأن يعظم جمع المال، لكن من مصادره المباحة. واليوم إن شاء الله نشرع في القسم الثاني تتمة الكلام السابق في بيان الحرص على جمع المال، ولكن من مصادر محرمة، بل ومع إغفال الحقوق الواجبة التي ينبغي أن تكون في المال. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: النوع الثاني من الحرص على المال، قال: أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول. والنوع الأول هو المبالغة في جمع المال، لكن من المصادر المباحة. وذكرنا أن الإنسان يأخذ من المال قدر الحاجة، ويعلم أن الرزق والأموال مقسومة مقدرة من الله سبحانه وتعالى، فلا يبالغ في هذا الجانب ويطغى عليه بحيث يؤثر على عباداته وصلته بالله سبحانه وتعالى. قال: أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. أن يطلب المال لكن من مصادر محرمة، يدخل في تجارات محرمة، في تجارات مشبوهة، ليجمع هذا المال. والشيطان يتدرج مع الإنسان في هذا الباب، يعني بداية يبدأ في المباحات، ثم يبدأ بالمشتبهات، ثم ينتقل إلى المحرمات، يتدرج معه في قضية المال. ولذلك جاء عن السلف رحمهم الله، الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال حتى لا يقعوا في عشر من الحرام، لأن الشيطان يفتح الأبواب ويفتح باب الحرام ويهول للإنسان في بداية الأمر المشتبه، ثم يوقعه في الحرام المحض الواضح. فهذا قال من الشح المذموم، من الحرص المذموم الذي يحرص أن يطلب المال من وجوه محرمة ويهمل الحقوق الواجبة في المال. حقوق الواجبة مثل الزكاة ومثل النفقات. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر عظيم في هذا الباب، فقال: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. يعني كثير من الناس إذا تأخر الرزق في باب التجارة وفي غيره يلجأ إلى أبواب الحرام حتى يصل إلى هذا المال وإلى كسب هذا المال، فيقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي الذي يحفظ نفسه من الشح المذموم الذي يترتب عليه منع الزكاة ومنع النفقات والوقوع في المحرمات، فإن له الفلاح الموعود هنا، الفلاح فأولئك هم المفلحون. والفلاح كما مضى معنا كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، لخيري الدنيا والآخرة يحصل له من الفضائل والمناقب والخيرات في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتقوا الشح، اجعلوا بينكم وبين الشح وقاية، حاجز بينكم بين الشح المذموم الذي سوف يأتي بيانه ومعناه. قال: اتقوا الشح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض آثار الشح على الإنسان، قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يعني الحرص على المال والزيادة في هذا الباب وطلبه من غير حله أهلك الأمم السابقة. قال: أمرهم بالقطيعة فقطعوا، يعني ربما انشغاله بالمال وطلبه من غير وجهه قد يقوده إلى قطيعة الأرحام، إلى قطيعة الأرحام، أقل شيء يقول ربما الأرحام يحتاجون إلى المال وهو لا يريد أن يعطيهم شيء من المال، أو الزيارة تكلفه شيء من المال فيمتنع وتحصل بذلك القطيعة. قال: وأمرهم بالبخل فبخلوا، يعني الشح الحرص يقود إلى البخل، يقود الإنسان إلى البخل، الحريص على يعني جمع المال يكون يعني يكون معه نوع من أنواع البخل، وقد يعني ينفرد عنه كما سوف يأتي. قال: وأمرهم بالفجور ففجروا، يعني بسبب الحرص قد يقع في الفجور وفي المعصية وفعل ما حرم الله، أهم شيء عنده أن يجمع المال سواء عن طريق المعاصي أو غيره، المهم لديه الحرص والشح وجمع هذا المال. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أيضا هذه من آثار الشح، أنه سبب لهلاك الأمم السابقة، وأنه قاد إلى سفك الدماء واستحلال المحارم. سفك الدماء، كم من الخلافات الآن تكون على المال، الحرص على المال، يتقاتلون على المال ويتقاتلون على الدنيا فتسفك الدماء، كم من خلافات نسمعها اليوم بين أقرب الناس على المال، وتصل إلى العداوات، وبعضها تصل إلى المحاكم، وبعضها تصل إلى القتل. قال: واستحلوا محارمهم، حتى وقعوا في المحارم ووقعوا فيما حرم الله عموما. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها. يعني بعض العلماء رأى أن الشح هو أخذ المال من الحرام ومنع المال الواجب، هذا يعني بيان لحقيقة الشح، أنه أن يأخذ المال من وجوهه المحرمة وأن يمنع الإنفاق في الواجبات التي أشرنا إليها، كالنفقة على العيال والنفقة على الزوجة والزكاة الواجبة. قال: وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، يعني يقول الدافع للشح دافع نفسي، وهو أن يكون لدي شره لارتكاب المحرمات، أن يفعل المحرمات فيقوده للوقوع في الشح. قال: وأن لا يقنع الإنسان بما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما، فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها. يعني الله سبحانه وتعالى أغنى الإنسان بالحلال، بالحلال من الملابس، بالحلال من المساكن. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أبواب من الحلال، من المناكح أي الزواج بشرع الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله وسنة رسوله، والمطاعم الطعام والشراب الذي أحله الله، اللباس الذي أحله الله. قال: فهؤلاء يدفعهم الشرع أن يأخذوا هذه الأشياء من غير وجهها، أن يفعلوا هذه الأشياء من غير وجهها، يعني سواء الملابس والفروج والمطاعم يأخذونها من وجوه محرمة، الشرع يقودهم إلى ذلك. قال: وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك. وهذا له أحكام معروفة، يعني دماء الكفار أي في باب الجهاد وفي باب القتال، والكفار على أقسام، منهم من هو معصوم الدم كالمستأمن والمعاهد والذمي، وهناك الحربي الذي يقاتل في الجهاد وفي الحرب، هذا يكون حلال المال في مثل هذا القتال. هذه أحكام مفصلة لها شروطها وتفاصيلها في كتب الفقه. قال: وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث، من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، حرم الأشياء الخبيثة المحرمة من الطعام والشراب والملابس والمنكح. قال: وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها، حرم أن الإنسان يأخذ يتعدى على أموال الناس، ويدخل في ذلك يعني الدماء المعصومة عموما، دماء المعاهدين المستأمنين الذميين، يحرم أخذ أموالهم والاعتداء عليهم. فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الحلال وحرم المحرمات من المطاعم والمشارب والمساكن، فيقول الشرع يدفع هؤلاء لأخذ الأموال من الوجوه المحرمة. قال: فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، يعني من علامات الإيمان الحرص على الحلال والورع في باب المال وعدم أخذ الأموال من الحرام بسائر الصور، سواء البيوع المحرمة، سواء أكل الربا، سواء أكل أموال الأيتام أو غيرها، أو بيع المحرمات غيره مما جاء في النصوص الشرعية. قال: فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه أو ما منع منه فهو الشح المذموم، وهو مناف للإيمان. مناف للإيمان أي مناف لكمال الإيمان، لكمال الإيمان، يعني ليقع في المحرمات في باب المطعم والمشرب والمسكن والملبس، يشتري ثوب حرام أو يأكل من أكل حرام أو مصدر حرام، فهذا مناف لكمال الإيمان، يعني وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، فيعني أشار إلى أن الشح يقود إلى هذه الأشياء، يعني الشح الحرص الزائد إذا وجد عند الإنسان فإنه يقود إلى الوقوع في كبائر الذنوب، يقود إلى القتل وإلى الخلافات والفجور في الخصومة لأجل هذه الدنيا. ثم قال: والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، هذا يشرح معنى البخل، فجعل البخل أن يمسك الإنسان ما في يده، يعني حال البخيل إذا دخل عليه المال مستحيل يخرج من عنده، يتمسك بهذا المال. قال والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره، حتى قيل أنه رأس المعاصي كلها. فجعل البخل أن يمسك الإنسان المال الذي عنده يتمسك به، وأما الشح فأن يتناول أموال الآخرين ظلما، أموال الآخرين ظلما، يعني كالاغتصاب والاختلاس والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل. لكن طبعا بعض العلماء قال أن البخل يطلق عليه الشح، يطلق عليه الشح. وجاء يعني في الصحيح لما اشتكت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح يعني بخيل مقصر في نفقة المال، فهذا يطلق عليه. قال حتى قيل أنه رأس المعاصي كلها، لأنه يدعو إلى معاصي كبيرة، يدعو إلى القتل وإلى استحلال المحرمات. قال وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل. وهذه يعني يعتني بها العلماء في جانب الفروق اللغوية، ومن أعظم ما ألف في الفروق اللغوية كتاب أبو هلال العسكري، من أفضل ما ألف في هذا الجانب، يعني يذكر الكلمتين ويذكر أبرز ما بينهما من الفروق. قال ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن، يعني لا يجتمع الشح الذي هو أخذ المال من غير وجوه حله والإيمان في مؤمن، يعني في قلب مؤمن، ويقصدنا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، يعني ليس من صفة المؤمن الإيمان الكامل أن يكون لديه الشح أخذ المال الحرام أو كسبه من وجه حرام. قال والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الإيمان الصبر، أفضل الإيمان الصبر والسماحة، الصبر والسماحة، الصبر معروف، والسماحة أن تجود النفس بأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها، جود النفس بدفع ما أوجب الله عليه. وهنا قال الحافظ بن رجب وفسر الصبر بالصبر عن المحارم، والصحيح أن الصبر عام، الصبر عام، يعني يطلق على المعاني الثلاث، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله. قال والسماحة بأداء الواجبات، قال السماحة هو أداء الواجبات، وهو كما قلنا أن تجود النفس بأداء هذه الواجبات فتكون على أكمل وجه. قال وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، وهذا الذي أشرنا إليه أنه يستخدم بعضهما في بعض، يعني يستخدم الشح ويراد به البخل، أو البخل ويراد به الشح. قال لكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرنا، يقول الراجح التفريق، يعني بعض العلماء جعل الشح والبخل مترادفين، وبعض العلماء فرق بينهما وجعل في الشح معنى زائد. قال ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فلما يكون لديه شح يأخذ المال من وجوه محرمة ويمتنع عن الواجبات، واجب الزكاة وواجب النفقة وغير ذلك، لا شك أن هذا ينقص الإيمان، لأنه فعل المحرمات. وذكر أن هذا الأمر يعني لا يزال به حتى ينقص تدريجيا، يعني إذا استمر على هذا الحال من الشح وفعل الحرام والتقصير في الواجبات، فإن الإيمان لا يزال في نقص لهذه الحال التي تلبس بها. هنا انتهى من ذكر القسمين في الحرص على المال، لأن الحديث فيه جزئين: الحرص على المال والحرص على الجاه. فالمصنف ذكر للحرص على المال قسمين. القسم الأول ذكرنا أن يكون لديه حرص على المال المباح، لكن لديه حرص شديد حتى يفرط في يعني الطاعات ويأخذ أغلب حياته. والقسم الثاني أن يطلب المال من الوجوه المحرمة. الآن ينتقل إلى حب الشرف. حب الشرف المراد به حب المكانة، حب الجاه، حب المنزلة، يحب أن يتصدر المجالس، يحب أن يطاع فيما يأمر وأن يسمع له إذا نهى. هذا هو يعني حب الجاه وحب الشرف، أن يحب المنزلة ويحب أن يكون مطاع وأن يكون متبوع بين الناس وله شأن. قال: وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. هنا المصنف يعني عقد مقارنة أيهما أخطر على الإنسان، حب المال ولا حب الجاه والشرف. قال: حب الجاه والشرف أخطر على قلب الإنسان، وخاصة بعض العلماء قال يعني حب المال أو فتنة المال هذا أمر ظاهر، قد يعرف الإنسان أسبابه ومداخله ومخارجه ويتجنبه، لكن بخلاف حب الرياسة وحب الظهور وحب الجاه هذا أمر يتعلق بالقلب. ثم ذكر أن البعض يتخذ المال وسيلة يصل به إلى حب الرياسة والمنصب والمكانة، وذكر العلماء أنه يترتب عليه أمور كثيرة من ضعف الدين والتنازلات الشرعية حتى يصل يعني إلى ما يريد من الرياسات والمكانة. قال الحافظ ابن رجب: قال: والحرص على الشرف على قسمين، كما جعل المال الحرص على المال قسمين، أيضا جعل الحرص على الشرف يعني الجاه والمنزلة والمكانة على قسمين. قال: أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال. طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، أن يطلب الشرف بهذه الأشياء، يعني أن يسعى طلب الولايات وطلب المال وطلب المناصب، ويحرص على مثل هذه الأمور، يحرص أن يتصدر، أن يكون رئيسا، أن يكون صاحب شأن. طبعا العلماء يعني لهم تفصيل معروف في هذا الباب، قالوا إذا كان في البلد لا يوجد إلا هو مؤهل ويعني يأمن على نفسه من الفتن، فله أن يعني يقدم نفسه لهذا الأمر كما في قصة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. وأما إذا خشي على نفسه الفتنة أو لم يكن مؤهلا أو وجد غيره فإنه لا يدخل هذا الباب، لا يقتحم هذا الباب حتى لا يؤثر على دينه، ومن دخل في هذا الباب ضعف من العلماء والقضاء ومن يعني ذهب إلى التصدر وإلى الرياسات. قال: وهذا خطر جدا، وهو الغالب، يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. يعني يقول طلب الجاه الدنيوي على حساب المنزلة عند الله والثواب الأخروي. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الفائزين بالدار الآخرة يكونون متصفين بهذه الصفة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام بديع جدا حول هذه الآية، قسم الناس يعني إلى أربعة أقسام: قسم لا يريد لا العلو ولا الفساد وهم أهل التقوى، وقسم يريد العلو والفساد وهم أشر الأنواع، وقسم يريد العلو فقط، وقسم يريد الفساد فقط. ومثل على كل واحد بمثال يعني في كلام طويل جميل حول هذه الآية. لكن وجه الشاهد في هذه الآية أنه جعل الآخرة لمن لا يريد العلو في الأرض، الاستعلاء والظهور وحب الجاه، هذا وجه الشاهد من الآية. قال: وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فوفق. قال: بل يوكل إلى نفسه، يعني قل من يطلب الولايات فيوفق، طلب ولاية القضاء، الرياسات، المناصب، يقول قل أن يوفق هؤلاء، لكن يوكلون إلى أنفسهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذا الفرق، يعني لو جاءك حتى المال، لو جاءك المال من غير طلب ومن غير استشراف نفس تأخذ هذا المال. عمر بن الخطاب كان يزجر من يمتنع عن أخذ المال إذا جاءه من غير مسألة ومن غير طلب. وكذلك هنا إذا جاءت يعني الولاية من غير طلب ومن غير استشراف ووكلت وأخذت بالأسباب الشرعية، فإنك تجد من الله سبحانه وتعالى معين ونصير، وإن وجدت غيرك وتورعت فلك ذلك، كما سوف يأتي معنا إن شاء الله. فإذا قال وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الجاه، لا تسأل الرياسة. قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إلى نفسك، تخذل، ما توفق، تقع فيما حرم الله، تجاوزات وغير ذلك. قال: وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، تجد الإعانة من الله. يعني طلب الولايات فيه تنازلات، ما في شك، تنازلات الدينية. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها، يعني ما يوفق للعدل إذا كان هو طالبا حريصا عليها، يعني يجزى بنقيض قصده، يجزى بنقيض قصده. وكان يزيد بن عبد الله بن موهب، في بعض النسخ بن وهب، هو يزيد بن عبد الله بن موهب، من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. يعني يقول لي يأتي إلى منصب ومثل القضاء ومثل الرياسات وغيرها، وهو يحب المال ويحب المنصب ويخشى على نفسه الدوائر، يعني يخشى أن تدور عليه الدوائر فيعزل، فإنه لا يوفق للعدل. لماذا؟ لأنه ينظر إلى حظ النفس، ينظر إلى حظ النفس ولا ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وإلى إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، يخبر عما سيكون في يعني في الأزمان المتأخرة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستحرصون على الإمارة، الناس يحرصون على الولايات والإمارات، لكن الإمارة يمكن فيها لذة في الدنيا، لذة ظاهرة أن يثنى عليه ويخدم وينعم، لكن يوم القيامة وستكون ندامة يوم القيامة. قال: فنعم المرضعة، مرضعة يعني في المرحلة الأولى يجد الراحة والثناء والثناء العاطر من الناس والخدمة والتلذذ، لكن يوم القيامة قال بئس الفاطمة، بئس الفاطمة، يعني شبه هذا بفطام الولد وإرضاعه، والفطام نتيجة، يعني نتيجة، يعني الأم ترضع الابن إلى حين الفطام، يعني الفطام أنه يترك الحليب ويأكل الأكل المعتاد، هذا يسمى الفطام. فكيف تكون النتيجة هنا؟ يعني تشبيه، يعني أن هذا الشخص الذي يطلب الدنيا والمنصب والرئاسة سيجد لذة في فترة الرضاعة، يعني في فترة الولاية والرئاسة، وسيجد الندامة والحسرة في فترة الفطام، يعني لما يأتي أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا من باب التشبيه وتقريب يعني الصورة. قال وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رجلين قالا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمرنا، قال إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. أبو موسى الأشعري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه رجلان من الأشعريين، وكان لا يدري يعني ماذا يريدان، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة والرئاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه، يعني هذا يقول أنه ما يولى الذي يحرص عليه والذي يعني يسأله، فكيف الذي يضحي بدينه ويقدم التنازلات لأجل القرب يعني من الرئاسة ومن أهل الرئاسة. قال واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما، يعني يترتب على الحرص على الشرف المكانة الجاه الرئاسة شر عظيم قبل وقوعه وفي السعي في أسبابه وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. يعني يقول في كل الأحوال اللي يسعى للجاه والمنصب أول شيء يتعب في الحصول على هذه الرئاسات في الطريق إليه، ربما يقع في الحرام الرشاوي الغش التنازلات حتى يصل، ولما يصل يقع في محرمات من الغش والظلم. نعم ما في شك أن هناك ناس الله يوفقهم يعني إلى العدل ويحصل بهم الخير، لكن يغلب في الناس وخاصة طالبي الجاه والرئاسة والحريصين عليها أن يقعوا في المحرمات سواء في طريقها أو عند توليها. قال وقد صنف أبو بكر العجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل 104 مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم، هذا من أجل الكتب المؤلفة في أخلاق طلاب العلم وأخلاق العلماء، لازم طالب العلم يقرأ مرة ومرتين والمشايخ يقرؤونه، الحقيقة مؤثر جدا، ذكر آداب لطالب العلم وآداب للمشايخ وكيف يكون التعامل، ويعني حذر من الاغترار بالدنيا وذكر المراتب وأصناف الناس وأصناف العلماء. قال وهو من أجل ما صنف في ذلك، طبعا هناك كتب كثيرة مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وكتاب الآداب للخطيب الجامع للخطيب البغدادي وغيره من الكتب في نفس الموضوع. قال وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم، فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة، يقول كيف كان العلماء في السابق ما يحرصون على الألقاب، ها فجاء من بعدهم يحرص على الألقاب ولا يرضى إلا بالألقاب يعني الكبيرة، يعني بعض العلماء إذا قيل فيه العالم يزعل ويستنكر، وبعضهم يوصف يعني بالعلامة والفهامة والمجدد وهو ما يتأثر يعني تغير الحال في يعني حب الظهور والألقاب والرياسات. قال منها أنه قال يعني ذكر بعض الأحوال اللي تغيرت، أنه قال قد فتنه يعني بعض العلماء، وهذا وصف لبعض العلماء كيف أن يعني يتنازل عن دينه لأجل دنياه، يعني ويذكر لنا كيف التدرج يعني يحدث معه، كيف التدرج الأصل العالم يعني يغلق هذا الباب. لذلك يعني ابن القيم له كلام جميل، يعني يقول إذا حدثتك نفسك وصية كانت لطالب العلم، يعني إذا حدثتك نفسك بالرياء فاذبحه بسكين اليقين والعلم يعني بأقدار الله سبحانه وتعالى حتى يسد هذا الباب. وجه الشاهد يقول أنه قال قد فتنه هذا العالم حب المال والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يعني يرى فلان عند منصب وفلان قريب من المسؤولين وعند جاه فيطمح فيما عندهم، يطمح فيما عند المسؤولين أو من هو عند المسؤولين. قال يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به، يعني يسعى بهذا العلم أن يصل إلى شيء من الدنيا. قال وذكر كلاما طويلا إلى أن قال فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، اللي ما عنده علم وما طلب العلم لوجه الله يتأثر ينجرف، تجرفه الدنيا. قال فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق، يعني يتزين بالعلم حتى يصل إلى المناصب وإلى أصحاب المناصب والدنيا. يقول فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، يريد الشرف والمنزلة. الله يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يقول فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا. وعالم، العالم يتنزه عن الأموال وعن الدنيا. يقول فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي. هذا العالم غرته الدنيا فأراد أن يشارك أهل الدنيا في دنياهم ويشاركهم في المراكب والملابس والخدم والطعام. قال وأحب، هذه من مظاهر حب الجاه، وأحب أن يعتنى به، الناس يعتنون به ويكون مقدم ويخدم، وأن يسمع قوله، يسمع إذا تكلم، ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه. رأى أن أول باب له حتى يصل إلى أهل الدنيا وأهل المناصب أن يدخل من باب القضاء، من باب القضاء أو من باب المفتين وغيرهم. قال فطلبه فلم يمكنه إلا ببذل دينه، ما استطاع أن يدخل إلى القضاء وإلى الإفتاء يكون مفتي للمسؤولين إلا بالتنازلات، يتنازل عن دينه ويعطيهم فتاوي سهلة وفتاوى شاذة فيها تنازلات. قال فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل أبوابهم وفي منازلهم وفعلهم، يعني رأى كثير من المنكرات فسكت عن هذه المنكرات، ما ظنت فتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى أبواب السلطان يفتن، أقل ما في هذه الفتنة إذا لم يغتر بدنياهم أن يسكت عن بعض المنكرات والمعاصي. قال وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل أبوابهم وفي منازلهم وفعلهم، يرى المعاصي ولا ينكرها. ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأوله الخطأ ليحسن موقعه عندهم، ما فقط سكت عن المنكرات، لا، زين لهم المعاصي، يزين للمسؤولين وأصحاب الجاه المعاصي والمنكرات ويعطيهم الفتاوي على الجواز. قال: فلما فعل هذه مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء، أعطوه القضاء لما فعل وقدم التنازلات وأعطاهم فتاوي وتأول لهم المحرمات، أعطوه ما يريد، أعطوه القضاء. قال: فذبح بغير سكين، فذبح بغير سكين. وهذا مثال يعني لمن ولي القضاء ولم يحكم يعني بالعدل. قال: فصارت له عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فآلم نفسه، يعني صارت لأصحاب المناصب وأصحاب الجاه منة عليه لأنه أعطوه المنصب وأعطوه القضاء، يحتاج أن يتنازل أكثر وأكثر. قال: ووجب عليه شكرهم، فآلم نفسه، يعني أذل نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، يخاف أن يذهب عنه هذا المنصب وهذا الجاه. قال: ولم يلتفت إلى غضب مولاه، لم يلتفت إلى غضب الله تعالى، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، يعني أجاز لهم أشياء محرمة، تساهل وعطاهم فداوى فأجاز لهم أشياء محرمة فيها التعدي على أموال المسلمين. قال: فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، يعني أرضى بها هذه الفئة من الكتاب والحجاب الحرس والخدم. قال: فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. يعني وصل في نهاية المرحلة أن يأكل الحرام وينفق بالحرام، وصار الناس يكرهونه لأنه أفتى بالباطل وقضى بالباطل، فأخذوا يدعون عليه. هذا كيف تدرج، يعني كان عالم ووصل وتنازل بدينه حتى وقع في كل هذه المحرمات. هنا يذكر لنا أبو بكر الآجري رحمه الله كيف الشيطان يتدرج بالإنسان العالم وطالب العلم إذا وقع في قلبه الحرص على الدنيا. قال: هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي علم؟ العلم الذي لا ينفع. قال: وأمر أن يستعاذ منه. قال: وهذا العالم، في بعض النسخ وهذا العلم أيضا خطأ، وهذا العالم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. هذا ضعفه العراقي ولا يصح من جهة السند، ويغني عنه ما بعده. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وجه الشاهد من الاستدلال من علم لا ينفع، علم ما نفع، بل قاده علمه إلى الحرام وإلى تزيين الحرام وإلى تبديل شرع الله وتغيير الفتاوى حتى يصل إلى الدنيا وحتى يصل إلى الرياسات وإلى الجاه. قال: وكان عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال: هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، وكان في أواخر 300، ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقول هذا في الزمن الأول والفتن قليلة، كيف في هذه الأزمان والفتن زادت وأبواب الرياسات زادت وحب الجاه والشرف زاد، فصارت الفتنة في هذه الأزمنة يعني أخطر، وحفظ الإنسان لنفسه أوجب أن يكون أحرص على حفظ النفس من حب الجاه. قال: ومن دقيق آفات حب الشرف، يعني من الأشياء اللي تترتب على حب الشرف والجاه والمنزلة، طلب الولايات والحرص عليها، طلب الولايات والحرص عليها، يعني يكون في نفسه يعني طلب هذه الولايات والحرص عليها. قال: وهو باب غامض لا يعرف إلا العلماء بالله، إلا العلماء بالله. هنا يذكر مسألة عقدية مهمة جدا، يعني العالم يربط الناس بالله سبحانه وتعالى، يربط الناس بالله ويربط الناس بمقامات الربوبية حتى تتعلق القلوب بالله عز وجل. وطالب الجاه وطالب المكانة يربط الناس بنفسه، وهذا خطير جدا أن يربط الناس بنفسه، وكأنه ينازع الله في صفة من صفاته وهي الربوبية. فالعلماء وقبلهم الرسل كانوا يربطون الناس بالله سبحانه وتعالى ويعلقونهم بالله ولا يعلقوهم بأنفسهم. أما طالب الجاه يعلق الناس بنفسه ويريد أن يكون هو المطاع وهو الذي ينتهى لكلامه، فيقع في أمر خطير جدا. قال: وهو باب غامض، يعني دقيق، لا يعرف إلا العلماء بالله، العارفون به، المحبون له، الذين يعادون له من جهال خلقه، المزاحمين لربوبيته وإلهيته. يعني هؤلاء اللي يحبون الجاه هؤلاء مزاحمين لله في الربوبية، يعني لابد أن الناس يتعلقون بالله عز وجل، ما يتعلقون بالبشر ويغلى في البشر. قال: مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به. يعني هذا الذي طلب بهذا العلم الدنيا وهذا الذي طلب هذا الجاه ليس له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وليس له منزلة عند أهل التقى وأهل الصلاح، وإن كان الناس اغتروا بظاهره وما لديه، كما قال الحسن رحمه الله فيهم. قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، يعني صوت الحافر، وهملجت بهم البرادين، فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني هم وإن كان لهم موكب معهم يخدمهم عن اليمين والشمال وأصوات الحرس، إلا أن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال: واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائج منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته. يعني يقول هذا الفعل خطير، لأن فيه مزاحمة للألوهية والربوبية، لأن يحب الناس يخدمونه ويطيعونه ويأتمرون بأمره وينتهون بأمره ويتعلقون به، والأصل أن الناس تتعلق بالله وتأتمر بأمر الله وتنتهي بنهي الله وليس بالبشر وليس بالمخلوقين. قال: وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه، يعني يمنع شيء عنهم، مثل بعض التجار يمنع الخبز ويمنع بعض السلع حتى الناس يرجعون إليه ويظهرون حاجتهم إليه، وهذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه، والافتقار لا يكون إلا لله، ويتعاظم بذلك ويتكبر أنه أن الناس يحتاجون إليه يعني في الدنيا، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني الناس ضراعتهم وافتقارهم ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون للبشر، لا يكون لأصحاب يعني المناصب وأصحاب الجاه والرياسات في هذه الدنيا. والناس يعلقون ويعلمون الافتقار بالله ولا يعلمون الافتقار إلى المخلوقين. قال: وفي بعض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه، يعني وهذه ذكرها شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في قسم الألوهية، أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يبتلي العبد حتى يسمع انكساره، يسمع دعاء. الله يحب صوت التضرع من عبده لما ينكسر، لما يفتقر إلى الله سبحانه. يبتليك الله حتى يسمع صوتك، دعائك، بكائك، مناجاتك لله سبحانه وتعالى. قال: وفي بعض الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال الله: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه. إن الله يحب يسمع تضرع العبد. قال: فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله. يعني أن الإنسان يوصل لهذه المرتبة ويحاول أن يجعل المخلوقين في علاقته بالمخلوقين مثل علاقة المخلوقين بالله، وأن يتعلقون به ويتضرعون إليه ويسمعونه ويحتاجون إليه، يقول هذا خطير، هذا متعلق بالعقيدة ومزاحمة لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. يعني الله سبحانه وتعالى لا ينازع، العظمة والكبرياء من صفات الله عز وجل، فالذي يطلب الرياسات والجاه كأنه ينازع الله في بعض صفاته العظيمة. قال: كان بعض المتقدمين قاضيا، فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: أنت قاض والله قاض، فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه. يعني استشعر مضاهات الله عز وجل، وإلا قضاء الله يختلف عن قضاء المخلوق، لكنه استشعر مضاهات الله عز وجل في بعض هذه الصفات فترك ذلك ورعا، وكثير من العلماء ترك القضاء ورعا. قال: وكان طائفة من القضاء الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاء، بقاضي القضاء. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب في كتاب التوحيد هذا الباب، باب التسمي بقاضي القضاء. وإن وجد يعني عند بعض الفقهاء، الفقهاء الشافعية كانوا يلقبون قاضي القضاء، وبعض العلماء كان يكره مثل هذه التسمية. قال: وكان طائفة من القضاء الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاء، فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به، وقال: لا مالك إلا الله، يعني يشبه ملك الملوك، وحاكم الحكام مثله أو أشد منه، لأن هذه فيها مضاهات الله سبحانه وتعالى في هذه المنزلة وفي هذه المكانة. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق على هذا المتن في هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من يعني القسم الأول من الحرص على الشرف وبقية الأقسام في المجالس القادمة بإذن الله عز وجل، سائلين المولى جل في علاه يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.